أستاذ عماد، لعل مادة الجغرافيا نفسها يعني من غير مقاطعة على ذكر المعلومات العامة والثقافة العامة، جزء كبير جدا من الفائزين بالمسابقات المليونية اللي كان بتطرح على في التلفزيونات العربية تعتمد يعني جزء كبير جدا من الأسئلة ما بتكون يعني خاضعة إن معلومة توجدت في حتة معينة، لكن أيضا نحتاج إلى الاستنباط وإلى الاستقراء وإلى التحليل وإلى يعني نماذج كثيرة جدا تدخل في العقليات في وقت قصير جدا في وقت الامتحان، بكون متطالب إنك يعني ما الموضوع كله تسميع لحاجة موجودة، لكن عشان ذكرت لنا يعني أسئلة موجودة في إطار السياق العام. يا ريت برضو نركز أكثر في الحتة دي باعتباره يعني بنقدر درجة ودرجتين وثلاثة ممكن تمرقك برا التسعين، درجة 90% ودرجة يعني بتحتاج لدرجة واحدة لدخول الكلية اللي بترغب فيها في الجامعات المميزة.
لكن أستاذ وليد، فالسؤال المطروح سؤال جيد، وأنا دائما بقول يا أستاذ وليد إنه الجغرافيا هي أم العلوم، فهي بالتالي بتحتوي على كل العلوم الإنسانية، وبالتالي هي الباب الموسوع لكل ما هو مثقف، ما هو ملم بشتى ضروب الحياة الأكاديمية. فدائما الجغرافيا في كل المحافل بالنسبة للعمليات نسميها احنا المسابقات تحتوي على مادة الجغرافيا، لأن هي مادة لها معلومات سرة ولها بحر واسع ولها إمكانيات ولها معطيات ولها متغيرات، وهي مادة متجددة. كل العلوم هي علوم ثابتة، عدا الجغرافيا هي المادة المتجددة، هي المادة المواكبة للأحداث، هي المادة اللي بتتابع الإنسان في كل حركاته، في كل حركاته. الإنسان إذا قاعد ومتجه اتجاه ده من صميم الخريطة، إجبا هي ملازمة لكل حركات الإنسان في كل حركاته، اتجاهاته، حركته، تفكيره على شكل الصورة الأساسية للإنسان، تكوينه تكوين جغرافي على مستوى بيئته، نشأته، حياته، على مستوى تفكيره، على مستوى أكاديمياته، هي محتوية على الجغرافيا. والجغرافيا هي صميم الإنسان، أي إنسان هو الإنسان الملم، هو الإنسان المدرك، هو الإنسان المطلع، هو الإنسان بشكل لنفسه هالة من التثقيف، من الوعي، من التطوير في شتى مجالات الحياة. والجغرافيا مرتبطة بكل العلوم، فلذلك علينا أن نبدع في هذه المادة، لأنها هي المادة المتسقة بالإنسان التساق شامل والتساق كلي والتساق على مستوى حياته وعلى مستوى تفكيره. فدائما ارتباط بجانب معين، سواء كان مكاني أو بجانب زماني. فالجغرافيا هي المادة بشكلنا قراءات كبيرة، قراءات واسعة لمفهوم الإنسان، الإنسان اللي بيشكل لنا جزء معين في تكوينه الأكاديمي على مستوى التطوير، وعلى محطة الانتقال من محطة إلى أخرى بينتقل بثقافات شتى مرتبطة بمادة الجغرافيا.
أستاذ عماد، خلينا ننتقل معك طوالي إلى موسوعة، يعني أنا شايفها جنبك على يعني الديسك موجودة، رهبة الامتحانات تحتاج مننا مجهود كبير جدا زي ما ذكرت فيها الحلقات الفاتت وفي بداية الحلقة دي، إنه جزء كبير جدا من المقرر، تقريبا عدد كبير جدا من المدارس، عدد كبير جدا من الطلاب استطاعوا إنه يعني ما شاء الله يمشوا فيه جزء كبير، يعني نقول 80% 70%، وفي بعض المدارس يعني وصلت 100%. امتحان التجريب الأول، امتحانات التجريبية، يعني التأقلم مع جو الامتحانات أيضا يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى رؤية. خلينا نستعرض جانب من الموسوعة المميزة الموجودة قدامنا دي عشان برضو نخلي جزء من رهبة الامتحان تقل تدريجيا بالنسبة للطلاب.
والله بشكرك يا أستاذ وليد، لكن قبل ما يعني أبدأ في إجابة السؤال أو في عملية الرغبة والتخويف بالنسبة للامتحان، يعني في كثير من الأسر حلت مشاكلها، يعني في كثير من الأسر أنا أعلم تماما هي حلت مشاكل طلابها أو أبنائها عن طريق الاتصال ببعض من المدرسين. فبعضا من المدرسين أو بعض من الأسر، ما كل الأسر هم القادرين على أن يحلوا مشاكل أبنائهم. فجزء بسيط على حسب علمي وتقديري أنه حلوا مشاكل أبنائهم، فأتمنى أن تكون الحل لكل أبناء السودان الممتحنين، فليس حل جزئي، أن يكون حل كلي إن شاء الله. فأتمنى كل الصعاب تذلل وتحل إن شاء الله. أرجع للأستاذ وليد، بقول إنه الامتحان، امتحان الشهادة السودانية، هو امتحان مكون من أسئلة. أصل أي امتحان مصحوب برهبة، أي امتحان هو مصحوب برهبة وتخويف. يقبل الرهبة بتجي لحظة جلوس الطالب أو دخول الطالب إلى مقعد الامتحان، ده أول يوم، لكن بقية الأيام بتبقى مسألة عادية. فيقبل الرهبة بالنسبة للطالب من جو متغير، من مراقبين، من بوليس قاعد جنب الباب، كنترول، جو مشحون. يقبل الجو المشحون دي هي الرهبة ذاتها للطالب. فيقبل عزيز الطالب أن تأخذ الجو عادي بكل ما فيه من كنترول ومراقبين وشرطة وإلى آخره، يقبل جو عادي وتتناسى ما عليه، وخط قدامك المحطة الأساسية لمادتك بفهم إن الجو المشحون لا يؤثر فيك، لا يسبب لك رهبة، هو جو عادي، جو عادي عايز الطالب. فعليك أن تأخذ هذه اللحظة بكل شجاعة، بكل ثبات، وإذا اتخذت هذه اللحظة بكل ثبات فإنك ستجاوب إجابة هي كل صواب صحيحة. فالرهبة بتقلل تركيزك، بتشتت تركيزك، يبقى تركيزك تشتت حتشتت معلوماتك، فعليك ألا تكون في حالة رهبة ولا خوف. فجو عادي، وجو هو جو أكاديمي، جو إنك أنت عندك ساعات معينة، هذه الساعات استثمارها استثمار لتفوق، لتحصيل، لحصاد سنين في هذه الساعات لهذه المادة. فامتحان الشهادة الثانية أو الامتحان للشهادة الثانية الآن أصبح تفوق وليس نجاح، وليس نجاح، هو التفوق، أن تتفوق في المادة. فتفوق في المادة بمعطيات، بقرايتك، بمذاكرتك، بجهدك، بإرادتك، بعزيمتك. يعني أنا ماشي الامتحان لجو الامتحان مستعد استعداد كامل للامتحان بغض النظر على مستوى ما حولي. إقبال، نبتعد عن الرهبة، نبتعد عن الخوف، نبتعد عن كل المؤثرات، وأن نركز تركيز واحد هو كيف نستثمر الساعات الأساسية لهذه المادة بعينها. يجب عليك عايز الطالب أن تستثمر وقتك استثمار كلي فعلي اتجاه ورقة الامتحان، ورقة الامتحان. عندي بعض النماذج لامتحان الشهادات أو الشهادة السودانية لأسواق لسنوات فائتة أو لسنين فائتة. إقبا عندنا أول جزئية من الامتحان الورقة الأولى، وتأكد إنه كل الامتحان مطبوع في كل الأوراق في كل الأقسام، عشان ما تقوم تبدأ الورقة الأولى وطوالي تبدأ تشتغل يكون عندك في جزء ممسوح ولا جزء ما ظاهر ولا جزء غير مقروء. تأكد أن عندك إرشادات، عندك تعليمات بتبدأها أنت قبل أن تحل قبل الحل. ففي أي أشياء تكتبها في البداية، اسمك، اسم رقم جلوسك، اسم مركزك واسم مدرستك وهكذا، أو اسم مركز بتاعك. يبقى عندك خطوة تانية وفي تحذيرات تنبيهات، يعني المسودة والأوراق الخارجية دي ممنوع منع بات، وما تستعمل أي ورقة خارجية، وأن تجب على كل سؤال في المكان المخصص. احنا زمان لما امتحنا كان بدون كراسات، لكن هسه الان بيقى الحل داخل الورقة في اختلافنا. فاقبل الأسئلة هي قد مع التنبيه بيقول لك عدد الأسئلة 5 وعدد الصفحات مثلا 6. تأكد قبل ما تشرح في الحل قلب الورقة او قلب الامتحان بصورة تمعن على أن كل الأسئلة واضحة، كل الأسئلة مقروءة، كل الأسئلة مطبوعة على 6 صفحات. يبقى ده تنبيه. يبقى عزيزي الطالب تبدأ بالتعليمات والتنبيهات الموجودة على وين؟ على الامتحان قبل أن تشرع في الإجابة. بالنسبة للامتحان هو مكون من أسئلة، وتكويناته على مستوى التقسيم، مرات بيقدم مرات بيأخر. الشيء المألوف للامتحان الجغرافي دائما بيقول لي سؤال ضع علامة الصح، ده دائما بيكون في بداية الأسئلة، أحيانا قد يعكس أو قد يقدم وقد يأخر، يقدمه أو يأخره، لكن في الأغلب الأعم هو دائم بنبدأ أو بيكون الامتحان مبدأ بهذا السؤال. يبقى السؤال بيكون أحيانا مكون من 8، مكون من 14، مكون من 13، على حسب الأسئلة المطروحة، حسب الأسئلة المطروحة. طيب السؤال ذاته يكون مكون من أجزاء، يقول لي أولا وثانيا، يعني ذات السؤال بيكون مكون من شطرتين أو شطرة واحدة على حسب الامتحان. لكن غالبا السؤال بيتعدى على ما الصح بيكون هو سؤال قائم لوحده أو قائم لذاته. يبقى دائما السؤال بيتعدى على ما الصح هو سؤال من الأسئلة الصعبة جدا ما سهلة، بمعنى إذا أنا لم أكن متأكد من المعلومة المطروحة تأكيد جازم لا أقدر أخذ صواب، لا أقدر أخذ خطأ. يجب عليك عزيز الطالب أن تتأكد من المعلومة المطروحة بدقة وبتركيز عالي لكي تجيب. يجب عندك السؤال الأول ضع علامة الصح، وضع علامة الصح مكون من عدة فقرات أو من عدة أسئلة تصل أحيانا إلى 13 إلى 14 سؤال، وهو سؤال غايم بذاته. إقبا ده جزئية أولى من الامتحان. أحيانا يديني سؤال يقول لي أكمل العبارات، وده سؤال صعب جدا. إذا أنا لم أكون متأكد من المعلومة في المكان الشاغر لكي يستقيم المعنى المطلوب مني، يبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا. فيجب عليك أن تجيب إجابة وفق ما مطلوب منك، يعني ما تقبع عملية حظ السؤال الأول والله يا إديش أخذ دي صح ولا أخذ غلط، لا انت عشان انا ما في حاجه اسمها خيارات اخذ دي ولا لا. التاكد من المعلومه، التاكد من المعلومه انك تتاكد تاكد سليم عشان تجيب اجابه سليمه. لكن يعني اخمن معنى التخمين، ما في تخمين في الامتحان، يعني التخمينات ما عندنا. يبقى عندنا الاجابه يا اما اسود يا اما ابيض، ما عندنا خيارين، ما عندنا ثاني بيناتهم في حاجه ثانيه اجابتين، مع يعني عندنا يا ابيض يا اسود في الامتحان، لا في تخمين عشان اخمن عشان اقول والله لا دي لا دي لا. يبقى عندك ده من وين؟ ده من مذاكرتك. اذا انت متاكد من المعلومه ما عندي تخمين بعدها، لكن اذا انا ما متاكد من المعلومه يبقى بعدها انا اخمن ويا دي يا اعمل كده، يبقى دي مشكله. يبقى السؤال الثاني في اكمل العبارات الاتيه، ده سؤال قد يجينا واحيانا قد يجي واحيانا ما بكون فيه، يعني حسب الامتحانات. طيب يبقى السؤال ده عندنا معلومة واحدة بتدينا معنى مستقيم، معنى مستقيم، وده دلالة على أن قرايتك قراية بدقة بتركيز عالي بفهم عالي في حل الامتحان. أنا ما بقول الامتحان صعب، ما في امتحان صعب، صعب للزول الما قاري. إذا أنا قاري بتركيز وقاري من بداية السنة ما في حاجة اسمها امتحان صعب. امتحان بيصعب للإنسان الما قاري، الإنسان الضيع، الإنسان الما اجتهد، الإنسان الضيع ساعات كثيرة منه، وده كله صعب ما يقدر يجاوب. ده يضيع ثلاث ساعات في زمن ساكت في عدم حل إجابة، عدم حل الأسئلة، ويقبل في حالة تلفت. ويعني يقبل العملية هي عملية إنك تذاكر مذاكرة، انك تمشي جامعه مرموقه، جامعه معترف، جامعه معروفه بقرايتك من الكتاب. وحلك للامتحان هو الحل المخرج اللي بيوديني الجامعه بعينها. اذا انا متاكد من حل اجابتي، حل سليم، حل دقيق، حل صحيح، ده انا بضمن الاجابات بدرجات عاليه في امتحان الشهاده السودانيه. سؤال اخر، ارسم دائره. بس أذيك هتجيني في الامتحان، ترد على كل عام من الأعوام، أرسم دائرة. وده سؤال متعدد، فده بيديني أربع أسئلة، بيقول سؤال فوق أنا بختار. يبقى اختياري اختيار بدقة، يعني ما اختياري بتاع التخمين كمان يا دي يا أشيد دي، لا بختار بدقة على حسب ما هو مطلوب. يبقى السؤال الثاني، سؤال أرسم دائرة حول رغم الإجابة بيمثل أكثر الإجابة صح. يبقى ده سؤال بيطرح في الامتحان، يبقى ده سؤال واضح أنا بختار الإجابة الصحيحة من خلال ما هو مطلوب مني من صيغة السؤال في أعلى صيغة السؤال، مع طرح عدة أسئلة إجابات متعلقة بعملية السؤال، فيها ما هو قريب من الصحة، وفيها ما هو بعيد من الصحة، وفيها ما هو المطلوب من صحة السؤال. يبقى ده سؤال ضع علامة دائرة أو أرسم دائرة. يبقى ده سؤال في الامتحان. يبقى تاني عندنا سؤال بيجينا في الامتحان، سؤال المصطلحات. ده الحفظ اللي قلت لك انا، فاذا استنبطت من كل وحده بالنسبه لكل درس طلعت في كراس او في مسوده خارجيه طلعت كل المصطلحات. اخذ مثال درجه سفر النمو، ده مصطلح حدار المثالي، ده مصطلح. اقبل ده مصطلح وده مصطلح. اقبل انا اعرف المصطلحات دي وفقا ما هو مكتوب او موجود وين في الكتاب. يبقى عندنا دي المصطلحات. يبقى عندنا سؤال قائم بذاته مصطلحات، والمصطلح هو حفظ وادنى درجه في فهم الانسان. فعندك هنا اسئله مطروحه قد تطرح حوالي 8 اسئله او 8 مصطلحات تجاوب عليها. اقبدا سؤال المصطلحات، اقبل الامتحان يحتوي على ضع علامة الصح او قبل الاماكن الشاغرة او ماذا تعني المصطلحات كمصطلحات او مفاهيم. في سؤال عند الطالب بيجيب عنده كثير، سؤال علل، وعلل دي المعضلة لكل طالب. فكلمة علل هو تعليله فيه نوع من الإجابات، قد يكون فاهم السؤال لكن يعلل تعليله بصورة غير مرضية. فسؤال علل هو سؤال ما صعب، سؤال سهل، يعني بيحتوي على 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 المد البعيد للطالب في 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 فهمه للمادة، فهمه للمادة في صيغة السؤال علل. وعلم الى البتورة في امتحان الشهادة السودانية، وأسئلة علل أسئلة ليست بالصعوبة، هي دائرة تركيز منك عالي، دائرة منك فهم عالي، دائرة انك تفهم السؤال وما هو مطلوب منك في تعليل السؤال. في تعليل السؤال ده سؤال علل، سؤال علل. اقبل عندنا سؤال ثاني في الامتحان، عندنا سؤال الجدول، عندنا بدينا جدول مكون من أعمدة، في عندنا عمود أول يحتوي على معلومات، بختار من قائمة موضوعات موجودة أسفل الجدول دي، و بختار على كل معلومة توافق ما هو مطلوب من من العمود الأول وتوافق يبقى العمود الثاني والثالث والرابع. يبقى هو عمود متكامل، ده اختيار من قائمة الموضوعات أسفل الجدول، وحين قد تكون في موضوعات ما عندها علاقة بالجدول أو بالموضوع، تكون هي معلومات إضافية لتشويش الطالب يعني. فيبقى عندنا سؤال العمود أو سؤال الجدول المكون من أعمدة، وكل عمود يوافق العمود الأول من حيث العبارات التي تم اختيارها من الموضوعات أسفل الموضوع، بمعلومات أن تكون هي معلومات هي متوافقة للعمود الأول من الثاني للثالث للرابع. يبقى دي سؤال بيكون من الأسئلة التي تورد دائما في امتحان الشاذني، لا تخلو من سياق هذا السؤال. يبقى السؤال ده هو سؤال يطرح دائما في امتحان الشاذني، احيانا قد يتغير اختار من القائمة ألف ما ينسب من القائمة ب، لكن هو سؤال دائما بيكون موجود، هو المكون من الأ من الأعمدة، ولكل عمود له تشابه ضمني مع العمود الأول على حسب القائمة للموضوعات الموجودة في الأسفل. طيب.
أستاذ عماد، يعني استوقفني السؤال بتاع علل، يعني لكل طالب طريقته في يعني كتابة المفردات، في اختيار يعني الإجابات بصورة نموذجية، اختيار الكلمات، هل يعني أيضا كتابة 5 أو 6 كلمات تحوي المضمون مباشرة أفضل أم كتابة 20 كلمة قد تكون فضفاضة أو تحوم حول الإجابة؟ دارين أيضا روشيتا ليعلل باعتباره تختلف أساليب الناس في التعبير، أي الأساليب تفضل؟ أساليب كلمات مختصرة مقتضبة مباشرة أم تحوم حول الإجابة لو ما عرفت الإجابة؟
والله يا أستاذ وليد، هو علل هو من أجل الاستنباطية، وسؤال استنباطي، ودائما الطالب للأجل الاستنباطية هو بيسرح أحيانا. فإجبا طالما هو الامتحان كله محدد، فعلى سؤال علل ده أذكر السبب، أذكر السببين، يكون أجل ما لا محددة. إجبا يعني سؤال علل طالما هو سؤال فضفاض وسؤال بيحتوي على عملية الأسئلة الاستنباطية للطالب، فإجبا شكل السؤال أن يكون سؤال محدد، أذكر السبب أو أذكر السببين. فتعليل الطالب بصيغة السؤال ذاته فيه تخويف إنه أعلل على مستوى تخويف الطالب من السؤال. فنرجو من إدارة الامتحانات أن تغير صيغة علل بصيغة أذكر أو التعليل. التعليل شوية بنقول استنباطي، يعني تعليل ثابت، وشكل السؤال يكون سؤال محدد الإجابة. أذكر السبب كذا، أذكر السبب كذا، هو يعني صيغة السؤال علل سؤال أذكر، خليهم قريبات من بعض ما بعيدات. لكن التعليل بيأخذ الجانب الاستنباطي أكثر من الجانب اللي فيه تركيز السؤال، يفتح السؤال تركيز محدد، تركيز محدد. فلازم يكون السؤال يكون الامتحان يكون فيه علل، لأنه علل دائما يجبنا الفرق بين طالب وطالب، زخرة العالم بين طالب وطالب. إقبا هو سؤال زي نحن بنسميه زي ما بنقول الرياضيات هي فرق الحبايب، فإقبا سؤال علل ده مرات بفرق لنا الحبايب في المادة.
إذن الحوجة إلى أسئلة بأساليب مختلفة أيضا لتفريق مستوى فهم واستنباط وقدرة الطالب على التحليل، باعتباره المتميز في الجغرافيا أكيد حيكون متميز في بقية المواد. استاذنا عماد، خلينا نمرق فاصل إعلاني قصير ونتواصل معك في ذات الاتجاه، كيف نبدأ، كيف نتميز، كيف إجاباتنا تكون يعني مرضية للجنة التصحيح أو لجنة التقييم، باعتباره الامتحانات نفسها باعتقادي الشخصي البسيط بتمثل جزء من التقييم، لكن التقييم الكلي لمجهودات الإنسان وقدرته على الفهم والاستذكار والتحليل والخلق والابتكار أيضا مجال رحب جدا. أيضا ممكن نتناول فيها رؤيتك الاستنباطية، أنه كيف لقدام يكون عندنا مستويات بتاعة امتحانات تشمل العديد من المناحي الإبداعية لدى الطلاب، وده منحة كبير جدا بتسهم فيه كأكاديميين وكتربويين وكآباء وكمعلمين، إنه لقدام إن شاء الله نحلم بامتحانات ابتكارية إبداعية وطالب مبدع مبتكر أفضل لنا كثير من طالب يكون يعني يحفظ فقط وينتهي الحفظ والفهم بعد الامتحان. نمر فاصل قصير ونتواصل في ذات الاتجاه، التقنية والتكنولوجيا والعلم هم سبيلنا نحو المستقبل. فاصل قصير ونتواصل.
عالم تكنولوجي،
عالم تكنولوجي،
تكنولوجي مع وليد الحردل.